بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نتكلم في هذه الدقائق المعدودة على أمر وعلى شأن عظيم من شؤون المسلمين، وأمر مهم من أمور المسلمين، وعبادة جليلة من عبادات المسلمين، عبادة من عظمها ومن رفعة شأنها أن فرضها الله سبحانه وتعالى في السماء، وهي هذه الصلاة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة صلة للعبد بربه، وجعل صلة العبد به سبحانه وتعالى في كل يوم 5 مرات، هذا في الفرائض، فما بالك بالنوافل. وهذا يدل على عظم هذه الصلاة وهذه الفريضة، وهي الأمر الوحيد الذي هو من أركان الإسلام الذي يزاوله العبد في اليوم والليلة. فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل بها الإنسان في دين الله عز وجل، ويقولها حين يدخل في دين الإسلام ويعمل بها وبمقتضاها، والزكاة يؤديها في السنة مرة إن كان عنده مال، والصيام يؤديه كذلك في السنة مرة، شهرا واحدا يقوم به في السنة بأكملها، والحج يقوم به في العمر مرة، هذا الواجب عليه، وما زاد على ذلك فهو نافلة له. أما هذه الصلوات فإن الله عز وجل قد افترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات ينبغي على العبد أن يقوم بها، لأنها عمود الدين، كما ثبت في حديث معاذ عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذه الصلاة العظيمة شأنها عظيم في حياة المرء المسلم، وإنما أردنا أن نتكلم على صلاة الجماعة، على هذه الصلاة التي تخلف عنها كثير من المسلمين، حتى ممن يصلون، فإن كثيرا من الناس قد يصلون ولكنهم يصلون في بيوتهم. فهذه الصلاة، صلاة الجماعة، شأنها وأمرها عظيم جدا، حتى وإن حصل خلاف بين أهل العلم كما قد يذكر كثير من الناس، فيقول: يا أخي، هناك خلاف بين أهل العلم على وجوب هذه الصلاة، هل هي واجبة في بيوت الله أم أنها مستحبة؟ فذهب المالكية إلى أنها غير واجبة وأنها مستحبة، وذهب الحنابلة، وهو ما اختاره الحنفية، على أنها واجبة، واجبة في بيوت الله، أن يؤديها الرجل في بيوت الله، إلا على من كان ذا عذر من النساء ومن كذلك المستضعفين وممن لا يستطيع أن يصلي في بيت من بيوت الله. وذهب الشافعية إلى أنها فرض على الكفاية. والصحيح من أقوال أهل العلم وما تنصره الأدلة على أن هذه الصلاة، وهي صلاة الجماعة، واجبة في بيوت الله بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر هذه الأدلة، نتعرض لما استدل به المالكية على القول بأنها مستحبة. فقد استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في جماعة تزيد على أو تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، جاء في رواية 27 درجة. قالوا: دل هذا على أن هذا للاستحباب، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة ولم يأمر بها، ودل على أنها إنما من صلاها في جماعة فله هذا الأجر، ومن صلاها في بيته فله ذلك الأجر. والتخيير يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجوب. الدليل الثاني، استدلوا بما ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في مسجد الخيف الذي هو بمنى. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته رأى رجلين في مؤخرة المسجد لا يصليان، فأمر بهما، أي أن يأتيا. قال: فأتي بهما ترتعد فرائصهما. قال: ما شأنكما؟ أولستما برجلين مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلا، أو لا تفعلوا، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. والحديث صحيح العلامة الألباني وهو حديث صحيح. قالوا وهذا يدل على أن هذين الرجلين قد صليا في رحالهم وفي أماكنهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد، ولكن قال لهما إذا أتيتما الجماعة والمسجد فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا أكثر ما استدل به هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب، والرد عليهم. وأما الحديث الأول، حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المرء في بيته وسوقه ب25 وفي رواية 27 درجة، هذا لا يدل على عدم وجوبها، ولا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين شأن من صلى في جماعة كيف تتضاعف أجوره، فلا دليل في هذا الحديث لمن قال بالاستحباب. وأما الحديث الثاني وهو حديث يزيد عليه رضوان الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم في نفس الحديث لا تفعل ذلك. وكذلك هؤلاء كانوا في حج، والناس معلوم أنهم يقصرون في منى، وبعضهم يصلون في أماكنهم وفي رحالهم، فهم في حكم المسافرين، فلهم أن يصلوا أينما كان. ثم حتى وإن كان على هذا، فإن هناك أدلة دلت على وجوب صلاة الجماعة بغير هذين الحديثين، مما سنقف عليه إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة. نذكر هذا لأن كثيرا من الناس ما فهم الأحاديث ولا فهم الأدلة، وظن أنها تتعارض، وظن أن الإنسان مخير كذلك، إما يصلي هنا وإما يصلي هنا، والأمر سهل في ذلك أبدا، بل دلت الآيات والأحاديث على عظم هذه الصلاة في بيوت الله. ولا ينبغي لإنسان أن يأخذ بقول من أقوال أهل العلم لأنه وافق هواه، الإنسان لا بد له أن يكون متبعا للأدلة الصريحة التي تذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مستسلم، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أدلة في كتابه على عظم هذه الصلاة في بيوت الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية يذكر ربنا سبحانه وتعالى بصيغة الجمع للحفاظ عليها وللقيام، وقوموا لله قانتين، وهذا يدل على عظم هذه الجماعة وعلى الأمر بذلك. وكم نجد في كتاب ربنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة. أقيموا، يأمر ربنا سبحانه وتعالى بهذا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه الآية أيضا تدل على عظم هذه الصلاة في بيوت الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي يعمر مساجد الله، قال أهل العلم، يدخل فيه العمران الحسي والعمران المعنوي، والعمران المعنوي أعظم. عمران الحسي هو رفع هذه الجدران وبناء بيوت الله، وأما الرفع المعنوي هي هذه الصلاة، قراءة القرآن والذكر في بيوت الله، هذا شأنه عظيم وأمره عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما استدل به القائلون على الوجوب وأنها واجبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر صلاة الجماعة في شأن الجهاد في سبيله. قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم طائفة منهم معك. الله عز وجل يذكر هذا، والناس مجاهدون في سبيل الله، الناس قائمون أمام أعداء الله، أمام أعداء الله، ومع ذلك يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقوم طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون جماعة. ولا يخفانا ما جاءت من الأحاديث الصحيحة في صلاة الخوف، ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 6 صفات في صلاة الخوف، وأكثر هذه الصفات، بل 5 من هذه الصفات كلها جماعة، كلها جماعة. كيف هؤلاء يصلون طائفة، يأخذون أسلحتهم، يصلون إذا كانوا تجاه العدو، صلوا جميعا، يصلي الطائفتان فيركع الصف الأول والثاني، فإذا قاموا من الركوع سجد الصف الأول وبقي الثاني، ثم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصف الثاني وأتم ما عليه، وفي الركعة الثانية يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني. يا إخوة، صلاة في جهاد، جماعة في جهاد، هذا يدل على عظم هذه الجماعة التي الناس استهانوا بها وتركوها. وهكذا في كيفية أخرى، تصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الثانية قبل العدو إن كانوا على غير القبلة، قبل العدو، يصلي بهؤلاء ركعة وينطلق هؤلاء، ويأتي الآخرون ويصلون ركعة، ثم أولئك يتمون وأولئك يتم. لا إله إلا الله. الناس عندنا الآن إذا هم في جهاد ما عاد يصلون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول لك: نحن في جهاد، نحن في جهاد، ما يحتاج صلاة، ما يحتاج صلاة. وما يعلمون أنهم إنما ينصرون بإقامة دين الله سبحانه وتعالى. في كيفية أخرى أن هؤلاء يتمون ثم يذهبون يصلي بالنبي، النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلمون، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 وهم صلوا من ركعتين ركعتين. أما الكيفية التي هي تنفرد، كل يصلي لنفسه إذا التحمت الصفوف، صلون هم قاتل. لا إله إلا الله. فرجالا أو ركبان، رجالا أو ركبان، صلي على هذه الحال. هذا شأن عظيم يبين لك عظم هذه الصلاة في جماعة في بيت من بيوت الله. زد على ذلك ما جاءت من الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب هذه الصلاة في بيوت الله. من ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعلمون ما في هذه الصلاة، في صلاة الجماعة، لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث ما هو بالأمر السهل، ما هو بالأمر السهل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وانظر إلى ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. انتبه، هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر أناسا فيأتون بحزم من حطب فأنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال أهل العلم: وتحريق البيوت بالنار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنها مستحبة، إذ لو كانت مستحبة ما حرق عليهم بيوتهم، وما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم. إذن ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم إلا لكبيرة من الكبائر، وهي هذه. فدل هذا على وجوب هذه الصلاة في بيوت الله، دل على أنها مهمة جدا، وأن الإنسان يأثم إذا لم يصلها في بيوت الله مع صحتها. فلا نقول أنها لا تصح في غير بيوت الله، الصلاة صحيح، بدليل ما استدلوا به، بدليل ما استدل به المالكية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيت الله تزيد على صلاته في بيته وسوقه ب25 ضعفا أو ب27 ضعفا. يدل هذا على أنها تصح منه، نحن نستدل بهذا على صحتها وأنها تصح، إلا أنه آثم مؤاخذ على هذه الصلاة في جمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين يقول هذا الأمر يدل على أن الأمر شديد، الأمر شديد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عنهم لما في البيوت من النساء، من الضعفاء، وممن ليست بواجب عليهم فعلا. المرأة ليست بواجب عليها تصلي في بيت من بيوتك، لكن الرجل البالغ المقتدر غير العاجز فإنها واجبة عليه في بيوت الله، لا بد أن يصليها في بيوته. وكذلك من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله وعلى أن من تركها أثم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني، وإن بيتي في مكان كذا وكذا، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، وليس لي قائد يلائمني، أي معناه ما في عندي واحد كما يقال راتب معي واصل، ما عندي واحد هكذا واصل يأخذني، فأذن لي أن أصلي في بيتي، إذن لي أن أصلي في بيتي. قال أبو هريرة عليه رضوان الله: فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له، ثم دعاه لما تولى الأعمى، أعمى يا إخوة أعمى، تولى الأعمى، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، قال: أتسمع النداء؟ تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. هذا أعمى يا أخوة، فلو كانت مستحبة ما سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، لا أجد لك عذرا. إيش من عذر؟ العذر معه، وأعمى، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، وما عنده قائد يقوده إلى المسجد. هذه أعذار عندنا صريحة، عندنا نحن بالنسبة لنا عندنا أعذار صريحة. الواحد منا إذا زكم يا أخي، أصابه الزكام ما عاد يأتي المسجد، نرى مريض خلاص ما استطيع، الله يتخلف لك 4-5 أيام على زكام، على زكام. وسيأتي كيف كان الصحابة عليهم رضوان الله يأتون إلى هذه الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له في أول الأمر، ثم ناداه وقال له: تسمع النداء؟ هذا ضابط، ما دمت تسمع النداء، ما دمت تسمع الأذان، ما دمت تسمع داعي الله، أجب إلى بيوت الله. ما عذرك بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعمى لا أجد لك عذرا، كيف نحن نأذن لمن كان صحيحا؟ كيف نحن نأذن لمن كان جار المسجد؟ كيف نحن نأذن لمن كان شابا يافعا؟ نقول له تحبة، شئت صليت، ما شئت لا تصلي. أين هذا من الأدلة هذه العظيمة؟ ومن الأدلة كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. قال بعض أهل العلم: ليس معنى إضاعتهم للصلاة أنهم تركوها بالكلية، لا، ولكنهم لزموا الضيعات وتركوا المساجد، لزموا الضيعات أي لزموا بيوتهم، صلوا هذا في حانوته وهذا في مكانه وهذا في بيته وهذا، وتركوا بيوتهم. الله عز وجل يتوعدهم بهذا الأمر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لأن الله عز وجل بيّن أن هذه الصلاة في بيوت الله من أعظم الصلوات، فكان هذا المتخلف عن بيوت الله مضيعا له. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن الأدلة كذلك على وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله ما رواه أبو داود عن ابن عباس عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. جاء في رواية: لم تقبل منه تلك الصلاة التي صلى. الأمر عظيم والشأن عظيم، ما هو بالأمر السهل يا أخي. والحديث حسنه علامة الألباني رحمه الله. فما عذرك بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ ما عذرك؟ ماذا تقول لله عز وجل إذا قدمت عليه وأنت قد تخلفت عن هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين، من شعائر الدين هذه الشعيرة؟ كذلك من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل مسلما. انتبه، انتبه لهذا الحديث العظيم. من سره أن يلقى الله عز وجل مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها. وين ينادى بها؟ في البيوت. وين ينادى بها؟ في بيوت الله، في المساجد، في هذه الأماكن ينادى بها. فليحافظ عليها حيث ينادى بهن. قال: وإن هذه الصلاة في بيوت الله من سنن الهدى، من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ماذا يقول بعد ذلك ابن مسعود عليه رضوان الله؟ قال: ولقد كان لا يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، لا إله إلا الله على شأن عظيم، ما كان أحد يتخلف عن صلاة الجماعة ممن هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن هم ثابتون على الدين، ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة مطلقا مطلقا، إلا أعذار معهم، وإلا ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. قال: وإنه كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. الواحد المريض ما هو المزكوم، هذا الزكام هذا ما يعتبرونه أظنه مرضا، على أنه يعذر الإنسان ما عاد يأتي بيوت الله، يهادى به يا إخوة، يحمد يحمد، واحد يحمله من هنا وواحد يحمله من هنا حتى يقام في الصف. هذا شأن عظيم يا إخوة، حتى المريض يحرص عليها، مريض يحرص على هذه الصلاة، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. وكلكم يعلم ذلك الحديث العظيم، حديث معاذ عليه رضوان الله لما صلى معه ذلك الرجل، فأطال معاذ عليه رضوان الله بالصلاة، أطال وقرأ سورة من السور الطوال، وهذا الرجل عنده عمل، عنده عمل، أراد أن يصلي في جماعة، ولكن مما أطال معاذ عليه رضوان الله الرجل انسحب، تخلف وصلى لوحده ثم انصرف. الشاهد أن معاذا عليه رضوان الله لما أخبر بعد انتهاء الصلاة قيل له فلان فعل كذا وكذا، قال: هذا منافق. لماذا حكم عليه بالنفاق؟ لا لأنه يعلم أنه منافق، لا لا، ولكن حكم عليه من خلال تركه لصلاة الجماعة. لما ترك صلاة الجماعة حكم عليه معاذ عليه رضوان الله بأنه منافق، لأنهم كما جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا: كان إذا تخلف الرجل عن صلاة الفجر والعشاء أسأنا فيه الظن، أسأنا فيه الظن، يعني نقول هذا منافق، أسأنا فيه الظن، كيف الذي يترك الخمس الصلوات ماذا نقول فيه؟ انتبهوا، الأمر خطير، ما هو بالأمر السهل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجه معاذا عليه رضوان الله إلى أنه لا يطيل في الصلاة، لكن شاهدنا من الحديث ما فعله معاذ عليه رضوان الله ولقوله هذا منافق، فتنبه وفقكم الله. الصلاة في بيوت الله لا ينبغي لإنسان أن يتهاون فيها، أن يتهاون فيها، فإنه إن تخلف عن هذه الصلوات بغير عذر فهو محاسب عليها، محاسب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة. وهذا الحساب ليس معنى أنه فقط يحاسب على أنه صلى ولا ما صلى، لا، فهو أيضا يحاسب على هل صلاها في جماعة أم لم يصلها في جماعة. فلنتنبه لهذا، لهذا الشأن العظيم، ولنحرص عليها. النبي عليه الصلاة والسلام صلى كما في بعض السنن، صلى ذات مرة الفجر، كان الفجر هذا ناس ما عندهم هذه اللمبات ولا مصابيح ولا شيء من ذلك، فكانوا يصلون في ظلمة، ولهذا المنافقون يتخلصون من الحضور، ما أحد ينظرهم ولا أحد يعرف بهم أنهم موجودون إلا ما هم موجودون.
وكل يعرف من بجواره ويعرف صاحبه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة الفجر فقال: أيحضرنا فلان؟ موجود معنا فلان؟ قالوا: لا. قال: أيشهدنا فلان؟ قالوا: لا. أيحضرنا فلان؟ قالوا: لا. قال: وسمى ثلاثة من المنافق، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة وصلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو تعلمون. ما قال ولو يعلمون، لأن المنافق ما هو حولها، المنافق ما هو حول صلاة الجماعة، ما هو حول صلاة الجماعة ولا هو حول الصلاة أصلا، إنما يصلي ليعصم دمه وماله. المنافق يصلي ليعصم دمه وماله، أما المؤمن هو الذي يصلي لأجل أمور. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ولو تعلمون أنتم يا معاشر المؤمنين ما فيهما لأتيتهما ولو حبوا على الركب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في لفظ. انظر كيف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على عدم التخلف. ما يقول لهم صح في الصحيحين ولو يعلمون، لكن هذا اللفظ الذي في السنن ولو تعلمون أراد أن ينبه المؤمنين على عدم التخلف عن صلاة الجماعة. انتبه يا إخوة وفقكم الله، بعض الناس وكأنهم يبحثون عن الرخص، يبحثون عن الرخص ويبحثون كيف يتملصون من العبادات ومن الطاعات، وما يبحثون عن الأجور. الآن لو قلت لواحد: يا أخي عندنا في القرية هذه عمل، وفي السوق عمل، لكن عندنا نعطيك 1000 ريال، أما إذا أتيت معنا في السوق فسنعطيك 10,000. كيف لو قلنا سنعطيك 27,000؟ 27,000. لو قلنا لك عندنا في القرية سنعطيك 1,000 ريال، وفي السوق 27,000. تقول: لا أنا جاي معك لو تقول لي في صنعاء بعدك. ليش؟ هذا أمر محسوس. أما أمر الصلاة وكأنه راض يا إخوة، حتى لو قلنا بالاستحباب يعني خلاص يتخلف الإنسان عنها، تخلف عن هذه الأجور العظام للدنيا. سنقوم قومة واحدة، قومة واحدة لو كل يوم يوزع في المسجد 500 ريال في صلاة الفجر، الكل سيحافظ إلى مؤخرة المسجد. الكل حاضر. 500 ريال ما هي بالأمر السهل، لا إله إلا الله، على أمور الدنيا كيف الناس يحرصون عليها. بينما ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني هناك خير ما تعلمه أنت إلى الآن، ما تعلمه، هناك خير في هذه الصلوات إلى الآن ما علمنا ولن نعلمه إلا يوم القيامة حين نلقى ربنا سبحانه وتعالى ويبين لنا فضل هذه الصلوات في بيوت. ما يعلم الناس فيهما ما يعلم، ولو تعلمون ما فيهما لأتوتهما ولو حبوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مبينا عظم هذه الصلوات في بيوت الله، قال كما عند مسلم من حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله، قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. على أمرين عظيمين، وعندنا خطأ، عندنا خطايا، كلنا ما هو معصوم من الخطأ، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. الصحابة هذا عندهم عزيمة يا إخوة، عزيمة عزيمة. النساء كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلين في بيوت، صلين في مسجد رسول الله. النساء على عهد رسول الله، كما في حديث عائشة أن النساء كانت تصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في المسجد. ويخرجنا بعد أن يتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، فما بالك بالرجال؟ بالك بالرجال، الرجال ما يتركونها لأنهم يعلمون ما فيهما، يعلمون الأجور العظيمة التي قد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع ما يدخره الله عز وجل مما لا يعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلك رابط على هذه الأمور، كثرة الخطى إلى المساجد. هذا الأمر السهل في الصحيحين من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام: ذلك بأنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، كان لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم يؤذي. وهذا شأن عظيم في أمر هذه الصلاة، ومما يدل على عظم هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى ضعف أجرها فجعلها 27 ضعفا. واختلاف الروايات 25 جاء في رواية 23 إلى 27، قالوا هذا ما زال يضعف للمسلمين حتى وصلت إلى 27، وصلت إلى 27 ضعف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضل هذه الصلوات في بيوت الله كما عند أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي عليه رضوان الله، قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته. هذه مسألة مهمة يا إخوة، انتبه، تقول: لا أنا سأتوضأ في المسجد، انتبه. لماذا؟ لأن الأجر العظيم في وضوءك في بيتك ثم إتيانك إلى الصلاة وأنت على وضوء جاهز، جاهز. بعضهم يبخل بقربه، ما قربه، بكم ستتوضأ يا أخي؟ كم ستتوضأ؟ خزان؟ كم ستتوضأ؟ مد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، شيء يسير. لا تبخل على نفسك، لا ما عندنا ما، ما في عندنا ما، هذه الأيام الدنيا ما هي بذاك، ما في ما، اتوضع. استمع لهذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تطهر في بيته، هذا شرط، هذا شرط، ثم خرج إلى صلاة مكتوبة، مكتوبة مفروضة، فأجره كأجر الحاج المحرم. لا إله إلا الله، حاج وقد لبس إحرامه، عرف الفضل هذا العظيم، أنفق ماله وهو في جهده وفي طريقه، وهذا كذلك أنفق ماءه وهو في جهده وفي طريقه وكأنه قد لبس الإحرام، أجره كأجر الحاج المحرم، أجر الحاج المحرم. إذن هذا ما هو الأمر السهل، فلا تستهن بهذا الشأن العظيم وبهذه الصلاة في بيوت الله. ذكر بعضهم قصة، قال: كان رجل حريصا على صلاة الجماعة، فتخلف ذات مرة عن صلاة العشاء لأمر نزل به. إذن معه عذر ولا ما معه؟ معه عذر، لأمر نزل به. قال ثم خرج، انشغل بشيء هكذا ما هو إلا أن أتمه، خرج يجري لإدراك صلاة الجماعة. فجاء والمسجد الذي في ناحيته قد انتهى الناس فيه من صلاة الجماعة، من صلاة العشاء. قال فظللت أقول لعل المسجد الفلاني لم يصلوا بعد، لعل المسجد الفلاني لم يصلوا بعد، لعل من مسجد إلى مسجد، من مسجد إلى مسجد يدور صلاة الجماعة، يدور صلاة الجماعة، وهو متحسر على نفسه. وجدهم جميعا قد صلوا، رجع إلى بيته وهو متأسف متندم على تلك الصلاة، وهو عنده شيء، عنده شغل كما يقال، معذور. قال فظلت أفكر، أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه ب21 درجة، جاء في رواية ب25 درجة، جاء في رواية ب27 درجة. قال فقلت والله الذي لا إله إلا هو لأصلينها 27 مرة، لو صلي صلاة العشاء 27 مرة. هذا ما هو صحيح طبعا، لكن الرجل خلاص متحسر، متحسر عليها. قال فصليتها 27 مرة العشاء. قال ثم نمت فرأيت في منامي أني على فرس وأصحابي على فرسهم. قال فجعلنا نتسابق، نتسابق، فجعلت كلما أردت أن أسبقهم رجع حصان. قال فالتفت أحدهم إلي وقال لي يا فلان إنك لن تدركنا، إنك لن تدركنا. قال قلت وبما ذاك؟ قالوا إنا صلينا العشاء في جماعة. خلاص انتهينا، إدراك ما في إدراك، حق لك فضيلة أخرى، أما أن تدركنا نحن على هذه الفضيلة ما عسى تدرك. لو تصليها 100، لو أنك صليت بدل هذه الصلاة في بيت من بيوت الله 100 مرة، 1000 مرة، ما أديتها كما صلى هذا في بيت من بيوت الله. إذن ارحم نفسك وصلي في بيوت الله، صلي في بيوت الله يا إخوة. هذا الذي يصلي في بيوت الله له فضيلة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لو لم يكن منها إلا ما رواه الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة، في جماعة، فكأنما قام نصف الليل وهو راقد، راقد ما قام ولا صلى، ما في عنده صلاة تهجد، لكن مكتوب له قيام نصف ليلة. فإذا صلى الفجر في جماعة قال وإن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليل. خلاص يا إخوة، مكتوب، 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 مع ما يصليها من الوتر إذا قام، مع ما يصلي، لكن مكتوب حقه. لا إله إلا الله على فضيلة عظيمة. إذن انتبه، تتكاسل، انتبه، انتبه، لأن الشيطان يأتي إلى بعضنا يقول يا أخي أدم قد العلماء اختلفوها كذا، والأمر سهل، والأمور ما فيها شيء، وأنا مشغول، وأنا عندي عمل، وأنا عندي كذا. لا أبدا، لا تتخلف عن هذه الصلاة، لا تتخلف، فإن هذه الصلاة أمرها عظيم. بعض التابعين كان في مرض موته، في مرض موته، فأذن المؤذن للصلاة قال لأولاده خذوني إلى المسجد، قالوا أنت معذور، أنت معذور، مريض، ما يريدون يقول له باقي لك ساعة ومت، باقي ساعة ومت، أنت معذور، قد عذرك الله عز وجل بالمرض. قال أسمع النداء ولا أجيب؟ كالذي يقول لهم أنتم مجانين، أنتم أسمع النداء ولا أجيب. يا إخوة، الذي أدمن حب الطاعة، أدمن قلبه حب الطاعة، والله ما يجد لها لذة، لا يجد لها لذة إلا إن صلىها في بيته، وإلا حتى لو صلىها وحده يشعر وكأنه ما صلى، يصلي أحيانا حصل له أمر لكن يقول كأني ولا صليت كأني ولا صليت. فحمله أولاده إلى المسجد فبينما هو ساجد إذ مات مات. انظروا على فضيلة عظيمة يلقى الله عز وجل وهو ساجد. يبعث المرء على ما مات عليه هذا يبعث وهو ساجد. والله إنه لشأن عظيم في بيت من بيوت الله في جماعة. وإن تجد هذه الموتى إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن وفقني الله وإياكم نحث أنفسنا على المحافظة على هذه الصلوات كما أننا نحث إخواننا الحاضرين على أن يبينوا للناس بين للناس عظم هذه الصلاة. هذه شعيرة يا أخوة شعيرة من شعائر الدين جعلها الله سبحانه وتعالى لأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومنها توحد الصفوف في بيوت الله ومنها التواد والتراحم ومنها المساواة. إن الوزير مأمور أن يصلي في بيته والأمير مأمور أن يصلي في بيته وذاك الغني وذاك الشيخ وذاك كلهم أمرون أن يصلوا في بيوت الله. يبقى الناس سواسية في بيوت صلوا في صف واحد في مكان واحد ما في واحد ذاك معه فوق درجة وهذاك تحت لا ما في في بيوت الله. لابد أن نعلم عظم هذه الصلاة في بيوت الله نحافظ عليها ونقبل عليها ونلتزم بها حتى نجد الفضل عند الله سبحانه وتعالى ويأجرنا الله سبحانه وتعالى على ذلك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى طاعته وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها والحمد لله وجزاكم الله خيرا.